بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله يا أحبة في مثل هذه المجالس الطيبة المباركة في هذه البيوت، بيوت الله عز وجل، والتي أقيمت وبنيت خالصة لله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وفي هذا البلد المبارك والذي وحد على التوحيد وعلى العقيدة السلفية منذ عهد المؤسس رحمه الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. وكما سمعتم وقرأتم عن عنوان هذا الدرس، وهو درس عمدة الأحكام. ومن فضل الله عز وجل علينا ومن نعمه أن ما ينتهي درس إلا ويبدأ درس آخر، ومن نعمته علينا في هذا البلد إقامة مثل هذه الدروس والمحاضرات والكلمات النافعة التي تعلم الناس التوحيد وتبين لهم كيفية عبادة الله عز وجل. وسيكون الشرح والتعليق على هذا الكتاب إن شاء الله شرحا مختصرا، ولن يكون أو ليس بالاختصار المخل. وفي هذه الليلة، وهو أول لقاء في هذا الكتاب، سأذكر سبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب، وكذلك نذكر شيئا مختصرا من سيرة المؤلف. فإن كتاب عمدة الأحكام لمؤلفه عبد الغني المقدسي رحمه الله من الكتب النافعة، من الكتب النافعة التي حوت كثيرا من أحاديث الأحكام والمسائل الفقهية مع صغر حجمه، إلا أن فيه من الفوائد والعلم الغزير. وهذا هو حال العلماء في تأليفهم لهذه الكتب. فبعض التأليفات والكتابات لأهل العلم تكون مختصرة، ولكن عند النظر إليها وقراءتها وشرحها تجد فيها من العلم الكثير والفوائد الكثيرة والغزيرة. وهذا الكتاب اعتنى به أهل العلم قديما وحديثا، اعتنوا بهذا الكتاب حفظا وتعليقا وشرحا، بل قال حاجي خليفة في كشف الظنون، قال عنه عن هذا الكتاب عمدة الأحكام لأبي محمد تقي الدين عز نظيرها. وكذلك ممن اعتنى بهذا الكتاب من مشاهير العلماء اعتنى بحفظه حفظه، وهم كثير، لكن منهم ابن الملقن، قيل فيه في سيرته قرأ القرآن ثم عمدة الأحكام، أي حفظه بعد بعد القرآن. وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله قيل فيه كذلك، قال السيوطي في ترجمة عنه قال: حفظ كتابا من مختصرات العلوم كالعمدة. وحتى الحافظ السيوطي رحمه الله قال عنه الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع: نشأ يتيما فحفظ القرآن والعمدة. فالعلماء اهتموا بمثل هذا الكتاب حفظا وتعليقا وشرحا. وكذلك حتى لا يكون هناك التباس، فهناك عمدة لابن قدامة المقدسي رحمه الله، ولكن هذه العمدة في الفقه لابن قدامة في الفقه، وحتى لا يلتبس على طالب العلم. وعمدة الأحكام أشهر، وعمدة الأحكام لا يستغني عن هذا الكتاب المتمكن ولا المبتدئ. فطالب العلم عموما عليه أن يعتني بمثل هذه الكتب حفظا وفهما. وأما سبب تأليف هذا الكتاب، فقد قال الحافظ في المقدمة، وستأتي معنا إن شاء الله عندما نشرع في شرح الكتاب، قال الحافظ: فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به. فإذا هذا هو سبب تأليف هذا الكتاب. وأما من شروحات هذا الكتاب اعتنى به العلماء، وسأذكر بعض من هذه الشروحات ولو أن الشروحات كثيرة. فمنها شرح ابن دقيق العيد، وأسماه أحكام الإحكام في شرح عمدة الأحكام، وكذلك شرح لابن الملقن وأسماه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، وكذلك من الشروحات شرح الشيخ عبد الله البسام تيسير العلام، والشيخ ابن عثيمين له شرح لكنه لم يكتمل، وكذلك للشيخ ابن باز رحمه الله شرح مختصر، وكذلك تأسيس الأحكام لشيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله. وهناك شروحات أخرى لا يتسع الوقت لذكرها وحصرها. أما سيرة هذا الإمام، وسنحاول بقدر المستطاع أن نختصرها ونذكر في هذه الجلسة فقط سيرة المؤلف، ونشرع في شرح الكتاب من الغد إن شاء الله. فهو أبو محمد الإمام الحافظ العالم عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي رحمه الله تعالى. ولد هذا العالم في سنة 41 و500 من الهجرة. قال ضياء الدين المقدسي: قالت أمي: هو أكبر من أخيها الشيخ الموفق ابن قدامة 4 أشهر. وقد قال بعض أهل العلم إن ابن النجار سأل الحافظ عن مولده، فقال: إما في سنة 43 و500 أو في سنة 44 و500. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا هو الأظهر. وقال الحافظ الذهبي في السير: وكان الحافظ عبد الغني يميل إلى الحديث، والموفق ابن قدامة يميل إلى الفقه، ولأنهما كانا في الرحلة في 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 الرحلة لطلب العلم يسافران سويا، وابن قدامة هو ابنة خالة عبد الغني، هم أبناء خالة، أبناء خالة. والموفق قلنا صاحب كتاب ماذا؟ ابن قدامة المغني. وكان الحافظ عبد الغني لا يكاد يسأل عن حديث، لا يسأل عن حديث إلا ذكره بعينه، إلا ذكره بعينه، فهو يحفظ الأحاديث حفظا متقنا، فهو يحفظ الأحاديث حفظا متقنا. بل قال ابن رجب رحمه الله: كان الحافظ أمير المؤمنين في الحديث، كان يسميه أمير المؤمنين في الحديث، وذلك لحفظه وإمامته. بل مرة سأله رجل فقال له: رجل حلف بالطلاق، رجل حلف بالطلاق أنك تحفظ 100,000 حديث. قال: لو قال، قال لو قال أكثر لما حنث في حلفه ولكان صادقا. فهو حافظ متقن للحفظ إماما، وليس مثل اليوم يطلقون كلمة حافظ على من حفظ بعض الأحاديث أو بعض الأشعار أو القصائد، لا، بل ما يطلق كلمة حافظ إلا من حفظ 100,000 من الأحاديث. قال الضياء المقدسي: أخبرني خالي موفق الدين كان الحافظ عبد الغني جامعا للعلم والعمل، كان جامعا للعلم والعمل، وكان رفيقي في طلب العلم، وكنا نستبق في الخير، وكنا نستبق في الخير، فكان يسبقني إليه إلا القليل، فكان صاحب علم وكان صاحب عمل. فالإنسان إذا علم العلم، إذا تعلم العلم، فعليه أن يعمل بهذا العلم. وكذلك ابتلي رحمه الله ابتلاءات من أهل البدع وعداواتهم إياه، وذلك لماذا أوذي؟ لشدة التمسك في السنة، وكذلك لقوته في الاعتقاد. ولم يشتهر هذا الإمام كما اشتهر الموفق ابن قدامة، لأن الحافظ عبد الغني مات ولم يعمر، لم يعمر، ومات ولم يعمر، وكذلك قد اشتهر عنه واشتهر عن الحافظ أنه لا يضيع شيئا من زمانه بلا فائدة، كان يحب أن يستغل الوقت، يحب أن يستغل الوقت. فقد قال أخوه الشيخ العماد: ما رأيت أحدا أشد محافظة على وقته من أخي. وهذا الذي ينبغي عليك يا طالب العلم خاصة، وللمسلم عامة، أن يحافظ على وقته، أن يحافظ على وقته ويستغل هذا الوقت. والوقت إنما هو من عمرك، فإذا مضى هذا الوقت مضى من عمرك، وإن الوقت أغلى من الذهب، فإن الذهب إذا ذهب قد تأتي بغيره، أما الوقت إذا ذهب لن تستطيع أن تأتي به. فهل يستطيع إنسان أن يأتي مثلا بأمس؟ لا، لن يأتي به. باليوم الذي فات ستأتي به؟ لن تستطيع. ولأهمية الوقت أقسم الله عز وجل به في القرآن في أكثر من موضع، والعصر والفجر والليل. فالإنسان عليه أن يستغل هذا الوقت فيما ينفعه ويعود عليه يوم القيامة بالخير. فالله عز وجل قد أخبر: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة. فكل عمل تقدمه في هذه الأيام وفي هذا الوقت وفي هذه الساعات والدقائق، بل في الثواني، ستسأل عنه يوم القيامة. فانظروا إلى سير العلماء، كما قال الشيخ العماد: ما رأيت أحدا أشد محافظة على وقته من أخي، أي الإمام الحافظ عبد الغني. وقد كان رحمه الله يقرأ الحديث بجامع دمشق يوم الجمعة ليلة الخميس، ويجتمع لدرسه خلق كثير، وكان يقرأ ويبكي الناس كثيرا، حتى أن من حضر مرة لدرسه لا يكاد أن يترك هذا الدرس العظيم لما فيه من الخير والفوائد والتقرب إلى الله عز وجل. وقد كان رحمه الله صاحب عبادة، وهذا هو حال السلف الصالح. إذا جئت لتقرأ في سيرهم في باب العبادة تجدهم عباد، أصحاب تعبد، أصحاب صيام، أصحاب قيام لليل، أصحاب طلب للعلم تعلما وتعليما. وإن أتيت إليهم وقرأت في سيرهم في باب الأخلاق فإنهم أصحاب أخلاق، وإن قرأت في باب التوحيد فإنهم أصحاب سنة واتباع. وكذلك ينبغي علينا يا أحبة، يا معاشر طلاب العلم خاصة والمسلمين عامة، أن نكون مثل حال السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ومن قبلهم مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة الحسنة لنا. وقد قال محمود الحراني: كان الحافظ عبد الغني نازلا عندي بأصبهان، وما كان ينام من الليل إلا القليل. كان لا ينام من الليل إلا القليل، بل كان يصلي ويقرأ ويبكي، حتى ربما منعنا النوم إلى السحر. الله أكبر. أثنى العلماء على هذا الإمام ثناء عظيما، وهو أحق بهذا الثناء، لأنه كان إماما في العلم والأخلاق. قال ابن النجار عنه: كان غزير العلم من أهل الحفظ والإتقان والتجويد، قائما بجميع فنون الحديث، كذلك عارفا بقوانينه وأصوله وعلله وصحيحه وسقيمه وناسخه ومنسوخه وغريبه وفقهه ومعانيه. وقال عنه الذهبي رحمه الله: هو الحافظ، هو الإمام الحافظ الكبير الصدوق القدوة العابد الأثر المتبع. وانظر إلى جملة وكلمة الأثر المتبع، أي شديد الاتباع للأثر، شديد الاتباع للأثر. وله مؤلفات كثيرة، بل رويت أو روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسمي عبد الله بن عمر بالأثري لشدة اتباعه لأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام عبد الغني المقدسي له مؤلفات كثيرة ولا يتسع الوقت لذكرها، وقد ذكرت في بداية الدرس أن السيرة ستكون مختصرة بقدر الإمكان. امتحن وابتلي هذا الإمام، والبلاء للأئمة ولدعاة التوحيد لا شك أنه حاصل، فقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بل الأنبياء جميعا. ولما نقرأ في سير السلف ابتلي الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقبله ابتلي الإمام أحمد، وابتلي شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب كما مر معنا. فهذه هي الابتلاءات تحصل لدعاة التوحيد، لأهل الحق، لأهل السنة، لأهل الاعتقاد الصحيح. وهذا الإمام عبد الغني حسده أهل البدع، وذلك لأنه كان يجتمع في دروسه بدمشق كما مر معنا خلق كثير. قال الحافظ عبد الغني: والله إني، انظروا ماذا يقول، والله إني لأستطيع أن أكون ملكا لو أراد أن يكون ملكا. يقول: والله إني لأستطيع أن أكون ملكا على دمشق، وذلك من شدة حب الناس له، فالناس تحب أهل السنة، ولعلمه ولفضله ولدينه ولورعه ولأخلاقه، وكان الناس يجتمعون إليه ويبكي الناس وينتفعون بعلمه ومجالسه، فوقع الحسد له من بعض أهل البدع فوشوا به للوالي، وقالوا له: إن هؤلاء الحنابلة ما قصدهم إلا الفتنة، وإنهم يخالفون اعتقادنا، وأرادوا كما قال بعض أهل العلم أرادوا مجلسا للمناظرة مع عبد الغني المقدسي رحمه الله عند الوالي. فلما سمع الموفق ابن قدامة وهو ابن خال عبد الغني بهذه المناظرة جاء ومعه أحمد النجاري وجماعة من الفقهاء، واجتمعوا به وقالوا له: نحن نكفيك، أنت اقعد مكانك. ولكن أهل البدع أرسلوا لعبد الغني، فجاء إلى الوالي، أرسلوا إليه خفية، فجاء هذا الإمام الحافظ إلى الوالي وذكر ما عنده من اعتقاد، ثم انتهت المناظرة. وأخذوا أهل البدع لم يتركوه، بل أخذوا يبحثون وراءه، حتى بل بعضهم أخرجوه من جامع دمشق حتى لا يدرس فيه، وكذلك كسروا المنبر الذي كان يدرس عليه، ومنعوا الناس من الجلوس في درسه. وهذا هو حال أهل البدع وأهل الأهواء، تجدهم يؤذون أهل السنة ويمنعون إقامة دروسهم، بل تجدهم إذا أقام أهل السنة الدروس تجدهم يأتون بدروس أخرى ويأتون يأخذون الطلاب من حلق العلم. فهذا قد تراه في بعض الأزمان في حالنا، لكن هذا لهم سلف في ذلك، لهم سلف. فأهل البدع كما ذكرنا قبل قليل وسمعتم، بل إن بعضهم قد عقد درسا في نفس الوقت، بل إن بعض أهل البدع قد أعطى بعض الناس بعض الأشرار أموالا طائلة ليقتلوا هذا الإمام، وهذا كما حدث مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كذلك لما أرادوا أن يقتلوه. وهذا يحدث مع ذكرنا يحدث مع دعاة التوحيد ومع دعاة السنة ومن قبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد حاول كفار قريش أن يقتلوه وهو في بيته. فهذا هو حال دعاة التوحيد من الأنبياء ومن بعدهم من دعاة الحق. ولكن الله عز وجل حفظ هذا الإمام من شر أهل البدع والأهواء. توفي هذا الإمام رحمه الله سنة 600 من الهجرة، رحمه الله رحمة واسعة. قال أبو موسى ابنه وأيضا من أبنائه من هم من أهل العلم والفضل، قال أبو موسى: مرض أبي في ربيع الأول مرضا شديدا منعه من الكلام والقيام، واشتد عليه المرض، فقلت له، أي قال لأبيه، فقلت له مرة: ما تشتهي يا أبي؟ ما تتمنى؟ الابن يريد أن يبر بوالديه. فقال له: ما تشتهي؟ ما الذي تطلبه آتي به لك؟ قال: أشتهي الجنة. الله أكبر. قال الإمام الحافظ عبد الغني: أشتهي الجنة. ثم قال ابنه: ولم يكن يزيد على قوله أشتهي الجنة فقط. فجئته بماء حار فمد يده فوضأته وقت الفجر، يعني عند دخول الفجر وضأه، فقال: يا عبد الله قم صل بنا وخفف. لماذا يخفف؟ لكونه مريضا. يقول: فصليت بالجماعة، وصلى رحمه الله جالسا، وصلى جالسا لأنه مريض. ثم بعد الصلاة جلست عند رأسه وقلت له: هنا دواء تشربه. فقال: يا بني ما بقي إلا الموت. فقلت: ما تشتهي يا أبي؟ قال: أشتهي النظر إلى وجه الله عز وجل. فقلت له: يا أبتي، ما أنت عني راض؟ يسأله الرضا. انظروا إلى التربية الحسنة لهذا الابن ولإخوانه، يسأل الرضا من أبيه على فراش الموت. يا أبتي، ما أنت عني راض؟ أي هل أنت عني راض؟ قال: بلى والله راضي عنك وعن إخوتك. انظروا إلى بر الأبناء لآبائهم، وهكذا يكون الابن بارا بأبيه، فإن رضا الله تعالى في رضا الوالدين. فقلت: ما توصني يا أبتاه؟ قال: ما لي أحد علي شيء، ولا لأحد علي شيء. قلت: توصني، أي أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله عز وجل، والمحافظة على علم الحديث والأثر الذي قد تعبت في جمعه وخدمته، والمحافظة على طاعة الله عز وجل. ثم ذكر الله وتشهد بكلمة التوحيد بلا إله إلا الله. ثم فاضت روح هذا الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فمثل هؤلاء العلماء ومن سار على دربهم علينا الاقتداء بهم والسير على ما ساروا عليه. ولعلنا نكتفي بهذا في هذه الليلة، وعلى لقاء غدا إن شاء الله للبدء في شرح هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.